اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ردائه حتى أبدأ عن ركبته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فسلم وقال: إنه قد كان بيني وبين عمر الخطاب كلام، وإني أسرعت ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ثم إن عمر ندم فجاء إلى منزل أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر تجاه عمر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه وجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وإن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، فهلا أنتم تاركي لصاحبي؟ فما أوذي بعدها. أخرجه البخاري. هذا الامتياز الذي اختص به أبو بكر رضي الله عنه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف أن يحفظ لهذا الصحابي الجليل مكانته وشرفه وفضله حتى يبقى جراء وجزاء ما قدم وبذل للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الامتياز لم يكن فقط في هذا الموقف، بل استمر طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. فقال أبو سعيد: عجبت من هذا الشيخ، ما باله يبكي من هذا؟ فكان أبو بكر أعلمنا لأنه فهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي حينها: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في هذا المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. بل حتى آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وآخر حياته عليه الصلاة والسلام أصر أن لا يصلي بالناس إلا أبو بكر رضي الله عنه. السؤال هنا: ما الذي اختص به أبو بكر رضي الله عنه حتى يعامل ويختص بهذه الميزة الشريفة ليكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويكون خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أبا بكر كان له من الجهاد في سبيل الله والتضحية والسبق إلى الخيرات الشيء العظيم، لكن ثمة معنى آخر اختص به أبو بكر رضي الله عنه. أبان عنه بكر بن عبد الله المزني رحمه الله حين قال: ما سبقكم أبو بكر أو ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره. هنا المعنى العظيم الذي اختص به أبو بكر على فضله في الصلاة والصيام بقية العبادات، لكن هذا المعنى الذي تميز به، معنى الإيمان والصدق والخشية والتسليم والانقياد لله ورسوله. هذه المعاني تأمل أن أبا بكر لم يفضل فيها على عامة الناس، بل فضل على الصحابة، فهو أتقى الأتقياء وأعلم العلماء وأكثر وأخشى من يخشى الله ويتقيه. فالصحابة على فضلهم وتقواهم وتسليمهم كان أبو بكر رضي الله عنه هو خيرهم وأفضلهم، فلم يكن عالما بين جهال، بينما كان تقيا مسلما منقادا بين فئة هم سادة هذه الأمة في هذا الأمر. هذا المعنى هو كما ذكر بعض أهل التاريخ هو سبب تسميته بالصديق، فسمي رضي الله عنه بالصديق لأنه في واقعة الإسراء والمعراج المشهورة لما بادر المشركون بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به لما أخبرهم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، فأصبحت هذه محل تندر من المشركين. فلما سألوا أبا بكر عنها قال: إن كان حدثكم بها فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أعجب من هذا، أصدقه بخبر السماء، أفلا أصدقه بمثل هذا؟ فسمي بعد ذلك بالصديق. أيها الإخوة، إن هذه المنزلة الشريفة التي كان عليها أبو بكر وكان عليها بقية الصحابة، وهي التسليم والإيمان والانقياد للشرع ولله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كانت شائعة وسائدة في زمانهم. ولو يعني بدأنا نعدد ونعرج إلى الأحداث والقصص والأخبار في هذا لطال المقام. فكانت في نفوسهم تعظيم وتشديد على أي تجاوز، أي انتقاص، أي أمر يفهم من قلة تسليم للنص وقلة تسليم لله ورسوله. فمثلا عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. فقال له بشير بن كعب أحد التابعين رحمه الله: يا أبا نجيد، إننا نجد في الكتب أن الحياء منه ما هو سكينة ووقار لله تعالى، ومنه ما هو ضعف. فغضب عمران الحسين وقال: ألا تراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ لم يكن سؤال بشير رحمه الله سؤالا منتقصا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في إساءة، إنما لاحظ عمران أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل معه بهذه الطريقة، وإلا فكان سؤاله سؤالا مشروعا ولا إشكال فيه، لكنها تربية من الصحابة لطلابهم في ضرورة الأدب الكامل والتشديد في ضرورة التسليم والإيمان التام بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا التسليم والانقياد لله ورسوله كان موجودا في جيل الصحابة في كل أحوالهم. من السهل أحيانا أن أكون مسلما ومنقادا في جانب معين من حياتي، لكنني عندما تشتد علي الأمور قد أتساهل وقد أترخص وتجاوز، بينما جيل الصحابة كان معهم التسليم والانقياد في كل أحوالهم، في حال الفقر والغنى، في حال الضعف والقوة، في حال كونه أميرا أو مأمورا، في كل أحوالهم، حال السلم وحال الحرب، كل الأحوال كان فيها انقياد وتسليم وطاعة لله ورسوله. سأضرب لذلك بنموذجين، كل نموذج يكشف عن سمو هذا المعنى لديهم رضي الله عنه. النموذج الأول نموذج وقع بين الصحابة فتنة في آخر عهد علي رضي الله عنه، في وقعة الجمل وصفين. في هذا الوضع الصعب، فتنة وقتال بين المسلمين، وضع علي رضي الله عنه القواعد الأخلاقية المثالية في الحرب، حين قال مخاطبا جنوده وجيشه بقواعد في كيفية التعامل مع المسلمين في حال الحرب: لا يتبع مدبر، ولا يدفف على جريح، ولا يقتل أسير، ولا يؤخذ مال. أربعة قواعد أخلاقية في حرب مثالية: الجريح لا يقتل، الذي يهرب يترك، الأسير لا يتعرض له، والمال لا يؤخذ. والتزم الصحابة في هذه الحرب بهذه المبادئ. أيها الإخوة، والله لو كنا ما نعرف علي بن أبي طالب، ولا نعرف من هم الصحابة، ولا نعرف تدينهم وتقواهم، والله ما يصدق أنه في حال حرب وقتال ودماء تقول: إذا رأيت جريحا لا تتعرض له، والهارب أتركه، والأسير يخرج بعد الحرب مباشرة، والمال يرجع. بل علي رضي الله عنه جمع كل ما في المعركة من أموال فوضعها في المسجد، فكل من ويقال كل من له حق فليأخذه. انتهت المعركة بدون قتيل بعدها، بدون سجين، بدون أي متابعات، حرب فعلا مثالية. لا أبالي إن قلت لم يحصل في التاريخ الإسلامي ولا في غير الإسلامي مثل هذا الالتزام الأخلاقي بالحرم. نعم في كتب الفقهاء أخذوا من قاعدة علي بن أبي طالب اتفاق المذاهب على هذه القيم الأخلاقية في الحرم، لكن لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وحصل سيحصل انتهاكات لأمرين، إما انتهاكات ظلما وعدوانا، وإما تأولا، سيتأول بقتل الأسرى بقتل الجرحى، وباب التأول واسع هنا، باب التأول واسع. لكن في عصر الصحابة حصل التزام مثالي بهذا الأمر. السبب هو شدة تدين القوم وتعظيمه للشرع وخوفه من الدماء وتعظيمه لله ورسوله. هذا المعنى الشديد جعلهم حتى في حال الحرب والفتنة والقتال يضربون أروع الأمثلة وأنصع النماذج التي هي في الحقيقة في حكم الخيال، لولا أن الشخص يعرف صدقهم وتدينهم وما هم عليه، وإلا لا يمكن مثل هذا الالتزام الأخلاقي بالحرب. ولعل من حكمة الله في مثل هذه الفتنة إظهار شرف هذا الجيل، أن هذا الجيل الشريف في حال في حتى أشد حالات الصعوبة في حال الحرب تكون النفس مشحونة ألما وغيظا وحنقا، ففي حال الشدة هذه عندما أكره نفسي على الالتزام بأمر الشارع وأخضع لأوامر الله ورسوله، هذا مستوى عالي من الإيمان والانقياد والتسليم لا يقوى عليه أي شخص، وإنما هي ميزة لهذا الجيل. النموذج الثاني من نماذج الكمال والتسليم لله ورسوله حتى في حال الاضطراب والصعوبة والشدة ما حدث في واقعة الحديبية وصلح الحديبية. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتجهزوا للعمرة، وحدثهم بأنهم سيطوفون بالبيت ويعتمرون، فكانت النفوس متلهفة لرؤية بيت الله والأرواح مشتاقة للطواف، وكانوا على يقين أنهم سيعتمرون هذه السنة. فوقف المشركون دون ذلك وحالوا بينهم وبين العمرة حتى جرت المفاوضات الشهيرة التي انتهت بصلح الحديبية. فكان صلح الحديبية شديدا على نفوس الصحابة لأمور: الأمر الأول أنهم كانوا متهيئين لأخذ العمرة في هذه السنة، فبسبب الصلح ستؤخر العمرة سنة كاملة. الأمر الثاني أنهم رأوا في الصلح نوع ضيم ودنية وشروط مجحفة كما بدأ لهم في أول الأمر للكفار. وزاد الأمر الثالث واقعة أبي جندل رضي الله عنه، عندما جاء أبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ في قيوده، فقال سهيل والده: هذا أول ما عهدك عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترضي سهيل لأجل أن يستثني أبو جندل فرفض، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على العهد. فاشتد هذا كله على الصحابة حتى لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وينحروا ويحلوا ما قام أحد. كانت الواقعة شديدة، رجوا أملوا وتفاءلوا أن يحصل أي أمر يغير هذا الحكم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر، حلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما من الغم والحزن والألم الشديد عليهم في هذه الواقعة. يكشف لك هذه الشدة سهيل بن سهل بن حنيف بن حنيف رضي الله عنه البدري المشهور، عندما قال بعد ذلك بسنوات كثيرة طويلة، قال يشرح للتابعين ما حصل في هذه الواقع وينصحهم درس لهم ماذا حدث في الواقع، فيقول رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا أراءكم، والله لقد رأيتنا يوم أبي جندل، ولو استطعت أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. في هذه الواقعة الشديدة أبو عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: نعم. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني. هذه الواقعة الشديدة تفيدنا في باب التسليم والانقياد في جانبين مهمين: الأمر الأول أن الصحابة على شدة هذا الأمر على أنفسهم سلموا وانقادوا وطاعوا، فحتى لو جاء حكم شرعي، لو جاء أمر، لو جاء واقع، يشعر الشخص بصعوبة على نفسه أو أن هواه لا تميل إليه، يكره نفسه ويضع هواه تبعا لمراد الله ورسوله. فحتى مع شدة هذه الواقعة خضع الصحابة وانقادوا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن السؤال والإشكال والبحث لا يعارض الانقياد والتسليم لله ورسوله. فحين يستشكل شخص عن أمر يبحث في حكمة معينة، هذا لا يعارض إيمانه وانقياده. أجل ذلك ما حدث كانت وقائع بشرية، هم بشر، فما حدث لا يضرهم، لأن هذه طبائع بشرية فلا تأتي الشريعة بإزالتها. لكن المهم كيف تتعامل مع انقيادك الله ورسوله بحيث لا تكون هذه حائلا دونها. ولأجل ذلك ظهر لهم لاحقا أن أمر الرسول وصلح الحديبية كان خيرا وفتحا ونصرا للمسلمين، لم يكونوا في أول أمر يعونه ولم يظهر لهم ذلك. ويكشف لك هذا أن ما يظهر لك من النصوص الشرعية أو الأحكام، أي حكم يظهر إليك تتصور أنه مثلا صعب التطبيق أو ما حكمته أو ما وجه التدبير فيه، ثق ثقة تامة أنه ما دام أنه أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر لك وجهه عاجلا أم آجلا. هذه وقائع في 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 جيل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا المنهج الذي قرره الصحابة أصبح منهجا مستقرا عند من بعدهم، فأصبح هو منهج التابعين وتابعيه وفقهاء الإسلام والأئمة الأربعة ومن بعدهم، أصبح منهجا ثابتا أنه إذا جاءك أمر من الله أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فالحق فيه والعدل فيه، ولا يمكن يخالف مصلحة ولا سياسة ولا عقلا. فإن بدا لك شيء فهو راجع إلى 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 سوء فهمك أو قصور عقلك، أو ربما ليس هو النص الشرعي، ليس هو أمر الله، وإنما توهمت ذلك. ولو أردنا أن نذكر شواهد من تحرز الفقهاء والعلماء وتعظيمهم للشريعة وتسليمهم لطال المقام، من ذلك من الشواهد المشهورة مثلا أن العالم المشهور ابن أبي ذئب رحمه الله حدث بحديث في الصحيحين: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال له أبو حنيفة الفقيه الإمام المعروف: يا أبا الحارث أتأخذ به؟ يقول أبو حنيفة: فضرب صدري وصاح بي صياحا منكرا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم، هذا فرض، الفرض على من سمعه وعلمه. فكان في تشديد على مجرد أن تستفهم مثل هذا الاستفهام، مع أن استفهام أبي حنيفة كان واردا على هل تأخذ بفقه هذا الحديث أم لديك حديث آخر. لكن هذا الإمام أراد تهذيب وتعليم طلابه التشديد في اتباع الدلائل الشرعية. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يحدث مرة بحديث فيقال له مثل هذا السؤال: هل تأخذ به؟ فارتعد الشافعي وانتفض من هذا السؤال. لاحظوا السؤال ما يقول أتأخذ به يعني هل تتبع الرسول ولا ما تتبع الرسول، لا، قصده هل هذا الحديث عندك أصح من حديث أخرى، أم هذا الحديث يعارض يعني تقدمه على نص آخر، كان في الترجيح. لكنه ارتعد وانتفض من السؤال فقال: إذا رويت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به؟ نعم، على السمع وعلى السمع والبصر وعلى السمع والبصر. وقال: إذا رويت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد جن. وقبله شيخه وكيع ابن الجراح رحمه الله حدث مرة بحديث فاعترض أحد طلابه بقول لأحد التابعين، فغضب وكيع وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بحبس حتى تنزع عن قولك هذا. هذه شواهد أيها الإخوة، والشواهد كثيرة كلها تؤكد على هذا المعنى العظيم الذي قرره الصحابة رضي الله عنهم. معنى التسليم والانقياد لله ورسوله. وهذا التسليم ليس فقط معرفة أن الله هو المعبود مثلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي متبع، وإنما يدخل في الإيمان والانقياد والطاعة والعبادة. فكان الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس فيها، لأنهم أكمل الناس في كل أبواب، في كل أبواب الدين. بعد هذا أيها الإخوة، بعد هذه الشواهد الكثيرة وما تركناه أكثر، نستخلص فوائد مهمة. الفائدة الأولى أن التسليم لله ورسوله ليست حالة معرفية، ليست هو معرفة أنني أعرف أن الله خالق معبود وأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأن الأحاديث الصحيحة يجب اتباعها، ليست بهذا المعنى. بل التسليم يتبع الإيمان، فبقدر إيمانك يأتي تسليمك، فيزيد التسليم بزيادة الإيمان ويضعف التسليم بضعف الإيمان. ولأجل ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أكمل الناس تسليما، ليس لأنه أكثر الناس معرفة، بل لأنه أكثر الناس إيمان. وكلما ضعف الإيمان كلما ضعف معه التسليم. وهذه قضية مهمة، فعندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الكلمة التي هي فرقان بين الإيمان والكفر، هي ليست حالة معرفية. ليس معنى أشهد أن لا إله إلا الله أنني أعرف أن الله الخالق، هو الخالق المدبر المعبود المستحق للعبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عنده وصادق في وحيه، ليس هذا هو الشهادة فيه. ولو أن إنسان قال الشهادة، قال هذا الاعتقاد فقط، فإنه لا يكفي دخوله في الإسلام. إنما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هي في الحقيقة التزام وانقياد واتباع وخضوع. فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سألتزم بعدها بتوابع ذلك، وتوابع هذا سيكون فيها عبادات وفيها خشية وفيها أعمال قلوب وفيها التزامات كثيرة جدا. فهي ليست حالة معرفية، وإنما حالة مرتبطة بالعمل والإيمان والتقوى والخشية. وهذا ما يؤكد الارتباط الشديد بين التسليم والإيمان. لماذا أقول هذا؟ لأن في ذاكرة وفي أذهان بعض الشباب وبعض الفتيات في عصرنا توهم أن التسليم معرفة، فإذا قيل له سلم لله ورسوله يقول أجب على هذه الشبهة، فيتصور أنها فقط دليل ورد عليه، أشبه بحالات رياضية، فيقول لا تخف على 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 دينك، ما دام عندك عقل وعندك تفكير فأنت على خير ولا تخشى. يتصور كأن التسليم مجرد أشبه بالمعادلات الرياضية، فالإنسان إذا حسب يعني حسب الأمر وضبط والتزم بقواعد معينة فإنه لا يضل ولا ينحرف، هذا خطأ. فالقضية التسليم فيها جانب إيمان وجانب انقياد. قد يكون الشخص هو من أذكى الناس وهو كافر مرتد، وقد يكون بعض الناس هو من دونه في ذلك فهو مؤمن. فالقضية ليست مرتبطة بعمل ذهني بذكاء أو غباء، خطأ. فالكفر والإيمان ليس مرتبطة بالذكاء والغباء، فقد يضل من هو أذكى الناس وقد يهتدي من هو دونه بكثير. ف فهم هذه القضية سبب الخلل فيه نازع من عدم فهم طبيعة الإيمان والتسليم، وأنه وليس حالة معرفية. ولأجل ذلك في القرآن جاء ذكر التسليم في موضعين، في موضعين. الموضع الأول في سورة الأحزاب كما قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والموضوع الثاني في سورة النساء في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظوا في كلا الموضعين القضية لم تكن حالة معرفية. الحالة الأولى كانت حالة شدة وحصار المسلمين، وذهبت النفوس كل مذهب، حتى المنافقون أخرجوا نفاقهم، لم يكن حالة معرفة، إنما كانت حالة إيمان وتصديق بوعد الله وصبر وتضحية. هنا حصل الإيمان والتسليم في الموضع الأول. الموضع الثاني موضع التحاكم، وأيضا التحاكم ليس معرفة، إنما أيضا تسليم وانقياد وتقديم هواك، تقديم أوامر الشريعة على هوى الله، على على على, على هوى الأنفس. إذن في كل الموضعين جميعا يلفت، من اللافت في كلا الموضعين أن التسليم جاء لم يكن في قضية معرفية، كمثلا يعني الأمر بشيء أو تصديق شيء، وإنما كان مرتبطا بالعمل والانقياد والالتزام. هذه فائدة الأولى في التي نستفيدها من استقراء حال الصحابة رضي الله عنهم من التسليم، مع التسليم. الفائدة الثانية أيها الأخوة، أثر العبادة والطاعة على التسليم. فعبادة الإنسان، دعاءه، استغفاره، قراءته للقرآن، بكاءه من خشية الله، هذه المعاني تقوي تسليمه واتباعه للنص. ربما بعض الناس يقول هذه قضايا علمية معرفية، إيش علاقة البكاء من خشية الله بهذا الموضوع؟ الذي يقول هذا لم يفهم موضوع التسليم. فالقضية مرتبطة بالإيمان، فصاحب التعبد هو أقرب إلى التمسك بالنصوص الشرعية، وأبعد عن الشبهات، وأبعد عن الاعتراضات على النصوص، لأن القضية ليست قضية كما سبق قضية معرفية. فكلما زاد تعبد الإنسان كلما زاد تسليمه، وكلما حافظ نفسه وحافظ دينه وضعفت عليه الشبهات والإشكالات العقلية لا تؤثر فيه، لأن إيمانه وتعبده يقوي تسليمه. وهنا نشير إلى يعني أمر يشيع في عصرنا، وهو أن بعض الناس يستخف بإيمان عوام الناس، فيقول يعني إيمان عوام الناس إيمان تقليدي، إيمان بالوراثة، يعني نشأوا مسلمين لكنهم لم يتلقوا الإسلام بالبحث والنقاش والحجة والبرهان. يقولون لو تعرضوا لأدنى شبهة لربما تركوا الإسلام، غير قادرين على الجدال والرد الشبهات التي تأتي على الإسلام. في المقابل هو يظهر أنه بحكم اطلاعه على تفاصيل الشبهات، بحكم دراسته في الشبهات والإشكالات والردود، هو لديه من الإيمان ما يفوق إيمان هؤلاء العامة. إذا قيل مثلا هو أحيانا يتباهى أنه يقرأ كتب تشكيك في الشريعة، تشكيك في الإسلام، في النصوص، في القرآن، يشعر أنه أقوى إيمانا لأنه يعرف تفاصيل لا يعرف العامة. الطريف في المشهد هذا أن العامة لا يتضرر إيمانه، بينما الذي يتضرر إيمانه من هو؟ هو هؤلاء الناس. فالعامة في كل زمان ومكان يحيون مسلمين يموتون مسلمين، ولا يتأثر دينهم ولا تهتز قناعاتهم بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، ولا تأتيهم هذه العوارض، بل يحيى مسلما ويموت مسلما. بينما الذي يقول عن نفسه أنه صاحب إيمان أقوى، وصاحب إيمان حقيقي ليس إيمان تقليدي، وصاحب إيمان عميق ليس إسلام سطحي، هم الذين تكثر بهم الشكوك والحيرة والشبهات، ويحكي قصصه لما ألحد فترة ولما أصابته الشكوك في حين آخر. إذن أين الإيمان العميق؟ هنا أم هنا؟ ولأجل ذلك الغزالي رحمه الله كان ذكر كلام المتكلمين الأوائل، أنهم يقولون أن علم الكلام والجدال في الدين يقوي الإيمان ويحمي العامة من الشبهات. فإذا جادلت وأوردت الأدلة وناقشت قويت الإيمان، بينما العامة لا يستطيعون، فهم أي المتكلمين أكثر إيمان. فقال الغزالي الواقع يكذب هذا، فإيمان العامة أقوى وأرسخ وأعمق من إيمان المتكلمين، فنجد فيهم الحيرة، نجد منهم الشك، ونجد فيهم أحيانا ما هو أشد من ذلك وأبعد. ما يعني الخلل هنا أتى من عدم فهم وفقه موضوع الارتباط بين التسليم والإيمان. فالقضية ليست معرفية، لو كانت معرفية محضة لكان كلامه صحيحا، لكن هي مرتبطة بالإيمان. فزيادة العلم الذي لا يتبعها زيادة إيمان لا تكون نافعة للشخص. والمقصد من هذا أيها الأخوة ليس تزهيدا من الحجاج العقلي والتقوي وحاجتنا إلى ذلك، إنما المقصد فهم طبيعة التسليم وفهم طبيعة الإشكالات ترد على النص الشرعي أنها ليست من قبيل المعارف التي ترد بمعارف أخرى، وإنما هي مرتبطة بباب الإيمان. الفائدة الثالثة المهمة أهمية التحرز والعناية بهذا الباب. ما دام الباب التسليم بهذا المعنى، فمعناها أننا جميعا بحاجة لباب التسليم. التسليم ليس صحيحا أن يوجه فقط للأشخاص الذين نشعر أن عندهم شبهات أو عندهم شكوك، لا، التسليم يحتاجه الجميع، المتحدث والمستمع قبل أي شخص آخر. فكلنا بحاجة أن نذكر أنفسنا وأن نتعاهد أنفسنا مرة بعد مرة بهذا الموضوع، أن نقوي إيماننا، نراجع أنفسنا، نعرف أن إيماننا في أي لحظة قد يكون على، قد تخسر إيمانك في أي لحظة إذا لم يوفقك الله سبحانه وتعالى. فيكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى، لا يثق بعلمه ولا بعقله ولا بفكره ولا ببحثه، يعرف أنه لن يزيده علمه إلا ضلالا إذا أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله. فإذا أراد الله إضلال أحد فلن يزيده العلم إلا ضلالا. ولأجل ذلك في القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع أن آيات القرآن تزيد بعض الناس ضلالا، وهذا شيء عجيب. القرآن ليس لا يتبع القرآن، بل يزداد مع القرآن ضلالا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فما زادهم القرآن إلا ضلالا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن هذه آيات قرآن، لماذا لا ينتفعون بها؟ أو على أقل يبقى على حاله، لا علم نافع ومع ذلك يضله فيزداد ضلالا. إذن جميعنا محتاجين، جميعنا بأمس الحاجة، أن الإيمان بالشرع، الإيمان بالدين، الإيمان بالوحي ليست قضية معرفية ترجع فيها إلى عقلك وإلى قدراتك العقلية والفهم والاستيعاب، وإنما هي إيمان قد يخذ الإنسان بسبب أي أمر. الأمر الرابع والمهم أيضا مما يستفاد منه أن ثمة نوازع، ثمة أهواء تتخفى على الإنسان من حيث لا يشعر، فهو يتوقع أن كلامه هو العقل والمنطق والصواب، بينما هو متبع لهواه من حيث لا يشعر. أعرف أن بعض الناس يعني يستفزه هذا الكلام، يستفزه أن يقال له اتباع الهوى، يشعر أن هذه أشبه بالشتائم، كأنه يقول لا تدخل في نيتي، لنتناقش بالعلم فقط. يتصور أن الهوى أمر ظاهر، أو في الحقيقة أن الهوى خفي. كلنا معرضين لهذه الأهواء من حيث نشعر أو لا نشعر. ولأجل ذلك في القرآن يلفت نظري في خطاب القرآن أن حجج الكفار العقلية يسميها الله أهواء. هم لا يتكلمون يعني عبثا، يعني أقصد أنه هو يستدل ويجادل ويناقش ويحتج بالعقل، لكن الله يسميها أهواء، كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، قاعدة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هي شريعة، ما عداها فهي أهواء. ويأمر الله في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر المؤمنين بالحكم بالشريعة، وعكس الحكم بالشريعة تأتي الأهواء مباشرة، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مباشرة الهوى ضلك عن سبيل الله، تتبع سبيل الله تبتعد عن الهوى، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لاحظوا حضور اتباع الهوى مع الحكم بالشريعة، بل في القرآن أن الله سبحانه وتعالى جعل سبب تكذيبهم هو أن الوحي لم يأتي على هواهم، كما قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، فمعناها أن سبب تكذيبهم واستدلالهم العقلي وغيره هو أن جاء على خلاف الهوى. أيها الإخوة، من منا يستطيع أن يقول أنا بريء من الهوى؟ إذن نحن جميعا بحاجة مع خفاء الهوى أننا نحتاج إلى خطاب يذكرنا بالتسليم، ونشعر أننا بحاجة للتسليم، ونراجع أنفسنا وندعو الله أن يحفظنا، وفي كل لحظة نشعر أننا ربما تجاوزنا وتعدينا وأخطأنا وخالفنا. إذا فهمنا هذا، حين يأتي شخص فيقول أنا لست بحاجة إلى خطاب التسليم، أنا بحاجة إلى نقاش أو حاجة إلى جدال، معناه أنه لم يفهم ولم يستوعب مفهوم التسليم، مفهوم الانقياد، وأنه ليس حالة معرفية وإنما هي مرتبطة بالإيمان. والإنسان، كل إنسان بحاجة إلى التذكير بالإيمان، والإيمان يتقوى بأفعال وأقوال وأعمال قلبية تتجاوز الموضوع العلمي المعروف. أخيرا أيها الإخوة، أختم هذا الأمر بتقرير أن التسليم يقوم على ركنين، ركن العلم وركن العمل، فينتقص التسليم والإيمان في قلب الإنسان بضعف هذين الأمرين، فكلما نقص علمه فدخل عليه الجهل فالتسليم سيتضرر وسيضعف، وتدخل عليه الخرافات والغلو والتفريط، وإذا ضعف عمله ولو كان علمه مكتملا فإنه أيضا ستدخل عليه الأهواء والأمراض، فلن يعني يستقيم باب التسليم إلا بهذين الأمرين جميعا، العلم والعمل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.